بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم التشفع بالمخلوق؟ الرحمن، أنت يا أسامة؟ فيه تفصيل. التشفع بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا جائز، والتشفع بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز. الذي هو أن يطلب التشفع بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، الذي هو طلب شفاعته. وأما طلب الشفاعة ممن لا يرضاه الله ولا يرضى عمله، أو طلب الشفاعة من الأصنام والأوثان والمقبورين ومن يسمون بالأولياء المدفونين والغائبين، فالله يقول: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله، ولا تطلب الشفاعة إلا فيما أذن الله به. وأذن الله عز وجل في الشفاعة أن يشفع المخلوق للمخلوق عند المخلوق فيما يقدر عليه. هذا هو. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم قالوا في أوثانهم: ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، أي طلبوا شفاعتهم عند الله، وهذا شرك. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شرك. طلب الشفاعة من الأصنام والأوثان والمعبودات من دون الله هذا شرك. وأما دعاء الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك نبيه هذا دعاء لله سبحانه وتعالى، دعاء لله سبحانه وتعالى. فأما دعاء الميت فيقال: يا ابن علوان اشفع لي، أو يا عيدروس، أو يا هادياه اشفع لي، هذا شرك من جنس طلب المشركين الأولين من آلهتهم. ولا يجوز أيضا أن تقول: يا رسول الله اشفع لي، لأن رسول الله قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، لا عند قبره ولا بعيدا عن قبره، إنما ادعوا الله سبحانه الذي بيده الأمر كله فقل يا الله شفع في نبيك، تدعو الله سبحانه وتعالى. واستشفاع الخلق بالأنبياء يوم القيامة، لأن الأنبياء أحياء قادرون فطلبوا دعاءهم فشفعوا، أما الميت فلا يطلب منه شفاعة لأنه قد مات. وسيأتي الكلام على الشفاعة في موضع آخر إن شاء الله تعالى، وأنها تنقسم إلى قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، وكل له أنواع. ثم قال: في هذه المسألة التي ستأتي وهي ممن تقد على الشوكاني رحمه الله، قال: وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، التوسل إلى الله بأحد من خلقه أي أن تطلب أن تصل إلى ربك بواسطة أحد خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، تطلب من الله أن يرزقك، أن يكفيك شر ما أهمك، أن يعينك على أمر من الأمور، ثم تتوسل وتقول: يا الله أتوسل إليك بنبيك، أو أتوسل إليك بفلان أن تقضي لي هذا الأمر. التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه، التوسل بمعنى التوصل، الوصول، الوسيلة، الغاية الموصلة إلى الله بأحد من خلقه، أي تجعله بينك وبين ربك في ذاك الطلب. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وهو رحمه الله أشعري المعتقد، وعنده كذلك أيضا بعض أمور التصوف، قال: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. يعني يقول ندور مع الدليل، إذا صح الحديث فيجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح فلا يجوز التوسل لا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بغيره. طيب، قال بعد هذا: ولعله، قال للشوكاني: ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم، أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي فيا. وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك، أي قل مثل ذلك أو افعل مثل ذلك، فرد الله بصره. قال الشوكاني في شرح هذا الحديث: الحديث ثابت، حديث عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث لا بد أن يفهم على الوجه الصحيح، وأن يوجه التوجيه اللائق به بدلالة الحديث نفسه. قال الشوكاني: وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال: كنا إذا أجدبنا، ما معنى أجدبنا يا عند من هذا السؤال؟ ما معنى كنا إذا أجدبنا؟ نعم يا وليد، القحط، نعم، أي لم ينزل المطر، أصابهم الجدب والقحط بسبب تأخر نزول المطر. كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قال وهو في صحيح البخاري وغيره. فقد ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء، ثم توسل بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم. هذا هو التفسير الصحيح للحديث، أن معنى نتوسل إليك بنبينا أي نطلب منه أن يدعو لنا فيدعو فتسقينا، يدعو ويدعون معه، فيكون هو المقدم الذي يدعو وهم يؤمنون فيتوسلون إليه، إلى ربهم بدعاء نبيهم عليه الصلاة والسلام، فيكون شافعا وداعيا لهم. هذا هو التفسير الصحيح، أن المقصود بحديث عمر نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه. ويدل على هذا أمران، أمور منها من أبرزها أمران. الأمر الأول أن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حين انقطع أن يدعو لهم انتقلوا إلى التوسل برجل صالح حي يدعو لهم. الأمر الثاني من الحديث نفسه أنه قال عمر: قم يا عباس فادعو، فيقوم العباس فيدعو ويؤمنون فينزل المطر. هذا يبين أن المقصود بالتوسل بالعباس التوسل بدعائه، وهذا يؤكد ويوضح أن توسلهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان توسلا بدعائه، فهو يدعو وهم يؤمنون. هذا التفسير الواضح المطابق لهذا الحديث. وعليه فيكون معنى الحديث حديث الأعمى أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، أي بدعاء نبيك محمد. ما الذي يدل على هذا؟ أنه قال: فقال إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. ماذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ طلب الدعاء، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وطلب منه شيئا واحدا، أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: يا الله اقبل دعاء نبيك فيا، اقبل دعاء نبيك فيا. اقبل دعاء نبيك في. فهذا معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري، أي بدعائك، أي أجعل دعائك وسيلتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعده الدعاء، اللهم شفع النبي فيها. هذا يؤكد أن المراد بالتوسل التوسل بالدعاء، ولهذا قال اللهم شفع النبي فيها، اقبل شفاعته. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي الدعاء، فاقبل شفاعته، شفع النبي فيها، أي اقبل دعاءه حين يدعو لي. فاجتمع في هذه المصيبة التي حلت على هذا الصحابي اجتمع دعاءان، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالشفاء، ودعاؤه لربه أن يقبل دعاء نبيه، ودعاؤه دعاء الأعمى لربه أن يقبل دعاء نبيه وأن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب، قال فإن كان لك حاجة فمثل ذلك. المقصود ليس المقصود أنه يقول مثل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، فإن هذا لم يفعله النبي، لم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود فمثل ذلك، أي إذا أصابتك شدة وجئت تسأل وتطلب دعائي فإني سأرشدك إلى أن تدعو الله أن يتقبل دعائي فيك. هذا معنى فمثل ذلك. فرد الله بصره، وهذا الحديث فيه روايات، وأصل الحديث ثابت، وبعض الروايات فيها كلام. إذن هذا التفسير الأول لحديث الأعمى، أن المراد بقوله فاستشفع بك في رد بصري، أي استشفع بدعائك يا نبي، يا نبي الله، في رد بصري، اللهم شفع النبي فيا، اقبل دعاءه فيا. أما ابن علوان أنا أخبرك أنه يدعو لك حتى تقول استشفع بابن علوان إلى الله، من أعلمك أنه يسمع كلامك؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يسمع دعاءك حتى تقول أستشفع بك يا ابن علوان، اللهم شفع ابن علوان فيا. من قال لك إن ابن علوان يدعو لك؟ أنت تطلب شفاعة من غافل عن دعائك، وتتوسل بشفاعة من لا يسمعك، وهذا شرك أن تجعله واسطة. ولهذا ينضم إلى هذا التوسل أنواع أخرى من أنواع الشرك، من الذبح والدعاء والاستغاثة واعتقاد أن لهم تصرفا في الكون وغير ذلك. أما أن تقول يا فلان أدعو الله لي، ثم تقول يا رب اقبل دعاء فلان الذي دعا لي، فهذا لا إشكال فيه. قال الشوكاني رحمه الله والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته، أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته، وفي حضرته ومغيبه. طيب، قال ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، توسل بدعائه كما بيناه، وثبت التوسل بغيره بعد موته، التوسل بدعاء ذلك الغير الحي الحاضر القادر، بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس، هذا لا إشكال فيه كما قلنا قبل قليل. طيب، من هنا يبدأ الإشكال. قال الشوكاني: وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام لأمرين: الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. فإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة. فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز، أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه، لم تحصل الإجابة من الله لهم، ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون في التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونحو قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو قوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ليس بوارد، بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. فإن قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مصرح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده، بل علم أن له مزيئة عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك. وكذلك قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره كأن يقول يا الله ويا فلان. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده، كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم. وكذلك قوله: والذين يدعون من دونه الآية، فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعوا إلا الله ولم يدعوا غيره دونه ولا دعا غيره معه. هذا كلام فيه لبس كثير، والعجب من الشوكاني رحمه الله مع سعة علمه مع أنه من أهل التوحيد، كيف زل في هذه المسألة؟ والعجب كذلك من عدم تفريقه بين التوسل بعمل الشخص نفسه والتوسل بعمل الغير، كيف لم يظهر له فرق في هذا؟ لولا أن هذه النسخ انتشرت عن الشوكاني لقلنا إن هذا ربما كان من المدسوس عليه، فإن هناك فرقا واضحا في قصة أصحاب الغار وفيما قرره الشوكاني. وأيضا لم يكن هذا موجودا عند السلف، التوسل بمجرد فضل ذلك العالم أو جاه ذلك النبي الميت، لم يكن هذا موجودا. ولهذا لا تجد توسلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل القرون، إنما يلهج بها المؤلفون من ربما من السنة الرابعة الهجرية وما بعدها، ويكثر في المتأخرين: اللهم بجاه نبيك اجعل لهذا الكتاب قبولا، اللهم بجاه نبيك اغفر لنا، اللهم إلى آخره. ابحث عنه في أدعية الأولين ما تجده، في أدعية القرون المفضلة، وقد أكثر منه المتأخرون. فهذا التوسل غير مشروع، وهو على قسمين: توسل بدعي وتوسل شركي. وسنبين ذلك إن شاء الله. لكن الحاصل من هذا الكلام الذي ذكره الشوكاني رحمه الله أنه قاس عمل الغير على عمل النفس. التوسل جائز بالإيمان، أن تتوسل بإيمانك، أن تتوسل بدعائك، أن تتوسل بالعمل الصالح، أن تتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. أما أن تتوسل إلى الله بمجرد فضل الصالح من دون أن يدعو لك، أو جاه الصالح من دون أن يدعو لك، فهذا لا دليل عليه البتة. وحديث كنا نتوسل إليك بنبينا ونتوسل إليك بعم نبينا واضح في هذا المراد. فلو كان المراد التوسل بالعمل الصالح الذي قام به الغير لما عدل الصحابة عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بأحد من أمته. من أعظم الناس عملا وخير الناس عملا وأزكى الناس عملا؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام. فكان يقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا، بفضله، بجاهه، بعمله، بنبوته، كذلك مكانته، بمنزلته. ما فعل ذلك؟ هذا يدل دلالة واضحة على أن التوسل بمجرد الجاه أو بمجرد العمل الفضل أو بمجرد عمل صالح فعله ذلك الفاضل أن هذا ليس بمشروع، بل هو محدث. محدث. وقول الصنعاء الشوكاني رحمه الله هنا قال: وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ. بلى، في مسألة يعني الآن هذا يتعلق بفهم حديث الأعمى. إذا قلنا التوسل كان بالدعاء فلا وجه للتخصيص بدعاء الصالح سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، لا وجه لتخصيصه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما إذا كان المراد التوسل بالذات، بذات النبي، فهذا ليس فهما صحيحا للدليل. أولا ليس فهما صحيحا للدليل، ثم أيضا قد يقال العز بن عبد السلام لما خصه بالنبي صلى الله عليه وسلم بقي له متمسك وشبهة في أنه ورد الدليل به والأصل المنع، فيكون له وجه في التخصيص، مع أن لا نفسر التوسل في الحديث بالتوسل بذاته، لكن على فرض تفسيره بالتوسل بالذات، بالذات لكان لابن عبد السلام وجه في التخصيص من حيث أنه لزم الحديث، ونحن لا نوافق من قال إن التوسل بالذات، ولا نوافق من قال إن التوسل بالجاه، فلهذا نقول التوسل هو بالدعاء، فيكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدعاء غيره على الوجه الذي شرحناه قبل قليل. وقوله لأمرين: الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إنما أجمع الصحابة على الانتقال. يعني الآن يا إخوان قصة عمر تشرح التوسل شرحا واضحا، كونهم انتقلوا من ذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فلما مات انتقلوا إلى بعض صالح أصحابه، دليل على أن التوسل ليس بالذات ولا بالجاه ولا بالفضل ولا بالمكانة ولا بالنبوة ولا بعمل العمل الصالح الذي عند ذلك الذي يتوسل به، لأنه لو كان بواحد من هذه أو نحوها لما عدلوا إلى من هو أدنى منه. فدل على أن التوسل بشيء يفعله ذلك الحاضر، فما هو الشيء الذي يفعله الحاضر؟ الدعاء. قم يا عباس فادعو، واضح الدلالة والبيان. فإذا قوله ما عرفناك به من إجماع الصحابة لم يجمع الصحابة على التوسل بالذات، إنما هذا يوضح أن إجماع الصحابة على التوسل بالدعاء، دعاء الرجل الصالح، فعل يفعله الرجل الصالح متعلق بذلك الشيء الذي يستشفع به عند الله وهو الدعاء. الثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة حتى لو سلم هذا، فليس على هذا دليل، ليس على هذا دليل. التوسل بأهل الفضل إنما هو توسل بدعائهم إن كانوا أحياء حاضرين قادرين يتوسل بدعائهم. أما قوله هو توسل بأعمالهم الصالحة، فلماذا عدل الصحابة عن التوسل بخير الخلق عليه الصلاة والسلام؟ ثم أعمالهم الصالحة وجاههم ومنزلتهم ومرتبتهم ومكانتهم هذه لهم، هذه لهم. لم يأتي دليل أن نتوسل بهذا الشيء الذي فعلوه ومزايا لهم توسل بها في شيء آخر. قال إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله، فلهذا لما كان فاضلا بأعماله طلبنا دعاءه، لأن الدعاء من الفاضل أقرب من غيره. فإذا التوسل بدعاء هذا الفاضل لفضله ولأنه من الأبرار، جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، فطلبنا بسبب أعماله الصالحة وفضله طلبنا دعاءه وهو حاضر حي وتوسلنا إلى الله بذلك. هذا هو التوجيه الصحيح للأدلة. فإذا قال قائل اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم، هذا ليس كذلك. إذا قال أتوسل إليك بالعالم الفلاني إن قصد بذاته بدعة، بجاهه بدعة، إن قصد بدعائه وهو موجود ويدعو وتوسل بدعائه جاز. قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة. طيب أنا أسألكم الآن، هل ذاك الذي كان يبر والديه قال اللهم إني أتوسل إليك بصاحبي فلان فإنه قد أعطى الأجر أجره، وصاحب الأجر قال اللهم إني أتوسل إليك بصاحبي فلان فإنه قام عن المرأة لما قالت له اتق الله، والثالث قال اللهم إني أتوسل إليك بصاحبي فلان لأنه كان بارا لوالديه، هل توسلوا بأعمال غيرهم بذوات غيرهم لما لهم من العمل، أم كل توسل بعمله؟ كل توسل بعمله الصالح تقرب به إلى الله، وهذا لا إشكال فيه، ليس فيه إشكال. هذا الحديث دليل على الشوكاني ليس له، لأنه لو كان الدعاء والتوسل بعمل بجاه الغير أو بذات الغير لكان أحدهم لما سمع ما حصل الآن، الأول لما قال كان لي وأبوان وإلى آخره انفرجت الصخرة، الثاني سيدرك أن هذا العمل الذي هو بر الوالدين فضل عظيم قام به هذا الرجل، فهو رجل فاضل صالح متقي، فرج الله علينا جزءا من الصخرة بسبب صلاحه وعمله المخلص، فيقول اللهم إني أتوسل إليك بفلان، تنفتح الصخرة تكمل الصخرة. لكنه ترك عمل صاحبه وتوسل إلى الله بعمله، فهو رد على الشوكاني هذا الكلام. قال فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز، انظر الآن الخلط، الخلط هنا، من قال إن التوسل بالأعمال الصالحة غير جائز؟ التوسل يتوسل الشخص بعمل نفسه جائز، يتوسل الشخص بمجرد فضل غيره بدعة، يتوسل الشخص بدعاء غيره، الدعاء ورد به الدليل. قال أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه، بل هذه الكلمة هذه غير مقبولة من الشوكاني رحمه الله، فهو دائر توسل بالغير في غير ما وردت به الأدلة، دائر بين البدعة ويكون وسيلة من وسائل الشرك وبين الشرك الأكبر إذا اقترن به دعاء غير الله ونحو ذلك. قال ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة من الله لهم، الله أجابهم على توسلهم بأعمالهم ما هو بأعمال غيرهم. قال ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار ما فعلوه، لماذا ينكر عليهم ما فعلوه وما فعلوه صواب، توسلوا بأعمالهم فلا يحتاج إلى إنكار عليهم، بل نفعل مثل فعلهم إذا وقعنا فيما وقعوا فيه، نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا لا بفضل غيرنا. قال بعد حكايته عنهم وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو كذا، سيذكر الأدلة، أنه ليس بوارد بل وارد، وسنوضح ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بل بهذا نعلم أن الشوكاني زل في هذه المسألة، وبهذا نعلم أنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نعلم أن الفاضل مهما بلغ من الفضل فإنه ليس بمعصوم من الخطأ إلا من عصم الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل السداد في القول والعمل. يقول السائل لماذا الشوكاني ينقل في هذا الكتاب بعض ما ذكره المشايخ الذين هم على عقيدة الأشاعرة كالعز بن عبد السلام؟ هذا كثير في كلام أهل العلم أنهم ولا سيما ممن كان مجتهدا وواسع العلم والاطلاع أنه قد ينقل بعض الكلام عن غيره، إما لأنه في شأن اللغة، وإما لأنه في بعض الأمور التي أصاب فيها، فإنه يكون ماذا؟ يكون يرى أنه يعرف ما ينقل ويعرف الصواب من الخطأ، مع ذلك نحن نرى أنه لا حاجة إلى النقل عن، يعني لا سيما في باب الاعتقاد في باب التوحيد لا ينقل إلا عن أهل السنة. ثم هو نقل عن العز بن عبد السلام ليرده، رد قوله، وإن كان رده ليس في محله. يقول الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم توسلوا برجل صالح يدعونه، هل في هذه العبارة إشكال؟ نعم إشكال، يدعونه خطأ، ما توسلوا برجل صالح يدعونه، يدعون يطلبون منه أن يدعو الله وهم يؤمنون. يقول هل يجوز أن تقول لأحد الوالدين أدعو لي أو للرجل الصالح؟ نعم من حيث الجواز يجوز. يقول هل يجوز أن يدعو ثم يمسح وجهه وجسمه بيديه؟ لم يثبت به الدليل، فلهذا نقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحسين الحافظ بن حجر لذلك له في بعض كتبه هذا فيه نظر، فالحديث لم يثبت الذي فيه ومسح على وجهه جاء عن ابن عباس.